الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل، وهو ما يتعلق بدلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية وعلوم البشر السابقة واللاحقة، وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية. وكل رقي ديني ودنيوي وأخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات هذه العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فأعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان المذكوران واتفقت آثارهما وتعاونا على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا. فمن تأمل القرآن العظيم وهدي النبي الكريم وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين، وأنه حتى عليهما ودعا إليهما وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها، ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت إذا لم تكن مبنية على هذا الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة كما هو معروف للناظرين. وقد أخبر تعالى في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخره لنا نستمتع به وننتفع، وأنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وأن الإنسان جعله الله قابلا لتعلم العلوم التي جاءت بها الكتب السماوية ودعت إليها الرسل، والعلوم الكونية التي نبه عليها القرآن في عدة آيات جعلها تعالى مسخرة للإنسان، وأنه تعالى امتن على الإنسان بهذا التعليم وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية، وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة، وكلها من نعم الله جل وعلا. ولكن ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث، وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها، وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن حيث أخبر بأمور ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق ثم وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيمانا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما أن الأرض محتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، فكذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس، ولم يقل المنفعة الفلانية والفلانية ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا أو لاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة لغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يمكن أن يشد عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمستخرجات والمخترعات والنتائج والثمرات، وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركونها بها. فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟ ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكامنة وهداهم إلى استخراجها إلا الله جل وعلا؟ قال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالات على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به، وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة، وأنزل معهم أيضا الميزان الذي هو العدل وما يعرف به العدل من أصول العدل وفروعه، وذلك ليقوم الناس بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وجميع أمورهم. فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان صلحت منهم هذه الأمور واستقامت أحوالهم. وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية الخاصة والعامة، فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد، وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد بها، ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة، وذلك يقتضي تعلم الفنون العسكرية والحربية ويقتضي تعلم صناعة الأسلحة وتوابعها والمراكب البحرية والبرية والهوائية وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم. فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات داخلة في هذا العموم. فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عليه، ولكن المباهتات والمكابرات سهلت عليهم، وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء، وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام قليلا ولا كثيرا. بل يصور لكم هؤلاء الأعداء الإسلام بصورة شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل، وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا تستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لهم هذا الدين القويم. والصفات الواجب توافرها في المحترفين والصناع ليكونوا مثلا كاملا وقدوة حسنة لغيرهم وعنوانا جميلا ومظهرا صالحا لأمتهم. هذه الصفات نوعان، صفات عامة فيهم وفي غيرهم، إلا أنها بهم ألصق ولهم ألزم، وصفات خاصة بأصحاب كل حرفة تشتهر بينهم ويتسمون بها. فأما الصفات العامة فهي العلم، فالعلم تزكو به نفس الصانع وتتسع مداركه ويستنير عقله، فتنقشع عنه سحائب الترهات وغياهب الخرافات والخزعبلات، وتتجلى له في عمله الحقائق، وتنكشف له في صنعته الدقائق وخير الطرائق، فيسير فيها بوثوق العلم واطمئنانه، يستضيء بنبراسه ويقيس بمقياسه ويزن بميزانه. والعلم ميزان الحياة، فإن هوى هوت الحياة لأسفل الأدراك. ويكفي أن نقول إن الحضارة الراهنة قائمة على الصناعة المبنية على العلم الصحيح، وإن أكبر حظ من هذه الحضارة للأمم التي للصناع فيها أكبر حظ من التعليم. ومن الصفات الاعتماد على النفس، فباعتماد الصانع على نفسه ينجز أعماله في وقتها ويأتي بها على خير حالاتها، إذ الاعتماد على النفس يستدعي أمورا هامة، منها الجد، وهو مظهر أصحاب النفوس الكبيرة والهمم العالية، وميدان العصاميين الذين بلغوا به إلى ذروة المجد والشرف. ومنها قوة العزيمة والثقة بالنفس واحترامها وصونها من التبدل وعدم التواكل. وثمرة الاعتماد على النفس الإتقان والاقتصاد والاستقلال والسرور. ومن صفات الصناع قوة العزيمة، فمتى اعتمد الصانع على نفسه وباشر عمله واعتاد ذلك قويت عزيمته وعلت همته، فما ظهرت له مزيته واتجهت إليه نيته يمضي في تنفيذه توا كالسيف القاطع والبرق اللامع، لا يتردد ولا يتوانى، ولا يلوي على شيء آخر، يقلب الأمر على وجوهه، فإذا تحقق صلاحه عمد إلى إنفاذه غير هياب ولا وجل. فإن الهيبة قرنت بالخيبة، والوجل يجر إلى الفشل، وفساد الأمر في التردد، والرأي السديد يحتاج إنفاذه إلى عزيمة من حديد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. ومن صفاتهم الثقة بالنفس، وإذا قويت عزيمة الصانع ولم تنثني عن إتمام ما شرع فيه وسار في عمله مقتحما العقبات متغلبا على العوائق، عظمت نفسه في عينه ووثق بها في عمله، فيشرع ينقب عن وجوه تحسين صنعته، ويبحث عن وسائل ترقيتها، فيحدوه بحثه وتنقيبه إلى الإتقان، ثم إلى الافتنان، ثم الابتكار، فعمله متجدد ورقيه مضطرد. ومن صفات الصانع تدبير الوقت وتنظيم العمل وترتيب الأمور، فالوقت عنصر قوي في نجاح الصانع وفلاحه إذا أحسن استعماله، والأمر بالعكس إذا أساء استخدامه أو أهمل الانتفاع به. فإن الوقت سلاح ذو حدين، إذا أحسن استخدامه عظمت فائدته، وإذا أسيء استعماله طمت غائلته. فمن الضرر الخطير أن يترك بلا تدبير، فالصانع الحازم يقسم أوقاته تقسيما كاملا، ويوزعها على عمله وراحته وأكله ونومه توزيعا عادلا، فلا يوالي العمل حتى يضني جسمه أو يلحقه الكلال، فإن الاستمرار على هذه الحال ضرب من المحال. كذلك لا يملأ وقته باللهو واللعب، فإن الراحة لا تعرف حقيقتها ولا تدرك لذتها إلا بعد تعب العمل، كما لا يعرف العمل من لا يعرف الراحة. ومن صفات الصانع المثابرة، والمثابرة مداومة العمل والذئاب فيه بالفعل والفكر، فالمثابرة الفعلية هي الاستمرار في العمل وعدم الانقطاع عنه، والفكرية هي دوام البحث العلمي في كل ما يعود على الحرفة بالتقدم والرقي. كأن يكثر الصانع التجارب في اتجاه وأنحاء صنعته قصد التحسين، أو الوصول إلى وسيلة توفر الوقت أو توفر النفقة أو المجهود، وكأن يدأب العامل ويدمن الاتصال بالنهضة العالمية التي ترتبط بعمله بآصرة وثيقة قوية، ليكون دائم الأهبة لكل تجديد يجد في صنعته. ومن صفات الصانع النصيحة، الإخلاص والصدق والأمانة، والنصيحة كلمة تدل على عبارات، وصفة هي في الحقيقة مجموع صفات، إذ تدل على الإخلاص، ومن يبتغي النجاح ليس له عنه مناص، وهو ما قليل من العمل أجدى من الكثير بدونه. وتدل على الصدق الذي هو أساس نجاح الصانع، وتشمل النصيحة أيضا الأمانة في المشورة. وكثيرا ما يستشار الصانع والمحترف في مراتب مصنوعاته، ولعدم إخلاصه في المشورة وقع سيء بعيد الأثر في نفس المستشير، يظهر أثره في البحث عن صانع آخر له صفة الأمانة. وكما تكون الأمانة في المشورة تكون في الأخذ والعطاء، ولا شك أن توقف نجاح المحترف على الأمانة في ذلك أمر لا مرية فيه. فهو متوقف على ذلك توقف الإبصار على الضياء وتوقف الحياة على الهواء. ومن صفات الصانع الإتقان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهو حديث حسن. وقد أخبر تعالى في القرآن المجيد أنه يحب المحسنين، ووعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ووعد الكريم لا يتخلف. والإتقان لب العمل وروح مجهود العامل، وإذا انتفى الإتقان وبقي من العمل القشور كان المجهود هباء منثورا. ومن الصفات حسن المعاملة، فمن المعلوم بداهة أن حسن المعاملة يذلل النفوس الجامحة ويقيد العقول الشاردة ويرقق القلوب الغليظة ويغرس المحبة وينيل الرغبة. فقمين بالصانع الحكيم أن يتصف بهذه الصفة السامية، فيحسن معاملة حرفائه الأعلين الذين يستورد منهم مواده الغفل، يصدقهم الوعد ولا يماطل في قضاء ما عليه، بل يعجل السداد ويحسن معاملة حرفائه الأدنين الذين يصدر إليهم مصنوعاته، فيقابلهم بالابتسام ويعاملهم بالحلم والأمانة والصدق، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويعامل عماله باللين والرفق والعطف والشفقة والتشديع، وبمكافأة المجد ونصيحة المهمل، وبإعطائهم من الأجور ما يتناسب مع مجهودهم، وبالإدمال يكون للجميع صديقا حميما وابنا بارا وأبا رحيما. ومن صفات الصانع الاجتزاء باليسير من الربح، فإن أقل الناس إلماما بالحركة التجارية يدرك أن الاكتفاء بالربح القليل أجدى على التجار والصناع من المغالاة في ذلك، خاصة إذا أضيف إلى الاجتزاء باليسير الإتقان، فإن ذلك أدعى إلى استمرار الحركة التجارية والصناعية، والقليل إلى القليل كثير، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فالصانع الذكي والتاجر البعيد النظر لا يجنحان إلى المغالاة في الأثمان طلبا للربح الجزيل والثروة العاجلة، فإن ذلك لا يأتي إلا بعكس المطلوب. ومن صفات الصانع التعاون، ولا يختلف اثنان في أن التعاون يسهل الأعمال ويبلغ أبعد الآمال، بل به ينال ما لا يخطر بالبال. فهذه هي الصفات العامة، أو أغلب الصفات العامة التي تكون الخلق الكامل في المحترفين والصناع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في الترغيب في الرباط في سبيل الله جل وعلا، وأصل الرباط ما تربط به الخيل. ثم قيل: لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. أخرجه البخاري وأخرج مسلم بعضه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضاط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. أخرجه الترمذي والنسائي. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين بسند صحيح. وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، زاد في رواية: وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعت رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وهو صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا فضل الحراسة في سبيل الله جل وعلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وأن ينجي وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحبط تآمر المتآمرين، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل، وهو ما يتعلق بدلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية وعلوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية. وكل رقي ديني ودنيوي وأخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات هذه العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان المذكوران واتفقت آثارهما وتعاونا على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا. فمن تأمل القرآن العظيم وهدي النبي الكريم وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين، وأنه حث عليهما ودعا إليهما وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت إذا لم تكن مبنية على هذا الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة كما هو معروف للناظرين. وقد أخبر تعالى في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخره لنا نستمتع به وننتفع، وأنه خلقنا وخلق أعمالنا بما يسر وسخر لنا من الأسباب، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، وأن الإنسان جعله الله قابلا لتعلم العلوم التي جاءت بها الكتب السماوية ودعت إليها الرسل، والعلوم الكونية التي نبه عليها القرآن في عدة آيات جعلها تعالى مسخرة للإنسان، وأنه تعالى امتن على الإنسان بهذا التعليم وظهور آثاره ونتائجه، وأمره بسلوك كل طريق لتحصيل هذه المنافع. وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جميع الفنون والعلوم العصرية وما ينشأ من هذه الفنون من المخترعات الهائلة وما يترتب عليها من المنافع الحاصلة، وكلها من نعم الله جل وعلا. ولكن ولله الحمد أخبر تعالى بنصوص متعددة بإخبارات عامة وبلوازم تدل على جميع ما حدث ويحدث، وكل المخترعات وإن عظمت يسهل جدا تطبيق النصوص عليها، وإذا وجدت ظهر بها معجزة القرآن حيث أخبر بأمور ولوازم لها ملزومات من أبعد الأشياء في عقول الخلق ثم وقعت طبق ما أخبر، فازداد المؤمنون بها إيمانا بالله ورسوله، وازداد المكذبون إعراضا ونفورا وتمردا. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما أن الأرض محتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين، فكذلك أخبر أن الحديد فيه منافع للناس، ولم يقل المنفعة الفلانية والفلانية ليشمل جميع المنافع التي تستخدم بالحديد سابقا أو لاحقا، فكل منفعة استخرجت من الأرض أو من الحديد منفردة أو مقرونة بغيرها أو مساعدة لغيرها من الأسباب فإنها داخلة في هذه الآيات. وكل تعليم حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داخل في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فلا يمكن أن يشد عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع والمستخرجات والمخترعات والنتائج والثمرات، وكلها من الله بما يسر للعباد من الوسائل التي يدركونها بها. فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟ ومن الذي جعل فيها القوى والمنافع الكامنة وهداهم إلى استخراجها؟ إلا الله جل وعلا. قال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالات على صدقهم وحقيقة ما جاءوا به، وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة، وأنزل معهم أيضا الميزان الذي هو العدل وما يعرف به العدل من أصول العدل وفروعه، وذلك ليقوم الناس بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وجميع أمورهم. فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان صلحت منهم هذه الأمور واستقامت أحوالهم. وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية الخاصة والعامة، فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد. وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد بها، ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة، وذلك يقتضي تعلم الفنون العسكرية والحربية، ويقتضي تعلم صناعة الأسلحة وتوابعها والمراكب البحرية والبرية والهوائية وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم. فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات داخلة في هذا العموم. فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عليه، ولكن المباهتات والمكابرات سهلت عليهم، وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء، وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام قليلا ولا كثيرا، بل يصور لكم هؤلاء الأعداء الإسلام بصورة شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل. وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا تستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لهم هذا الدين القويم. والصفات الواجب توافرها في المحترفين والصناع ليكونوا مثلا كاملا وقدوة حسنة لغيرهم وعنوانا جميلا ومظهرا صالحا لأمتهم. هذه الصفات نوعان: صفات عامة فيهم وفي غيرهم، إلا أنها بهم ألصق ولهم ألزم، وصفات خاصة بأصحاب كل حرفة تشتهر بينهم ويتسمون بها. فأما الصفات العامة فهي العلم، فالعلم تزكو به نفس الصانع وتتسع مداركه ويستنير عقله، فتنقشع عنه سحائب الترهات وغياهب الخرافات والخزعبلات، وتتجلى له في عمله الحقائق، وتنكشف له في صنعته الدقائق وخير الطرائق، فيسير فيها بوثوق العلم واطمئنانه، يستضيء بنبراسه ويقيس بمقياسه ويزن بميزانه. والعلم ميزان الحياة، فإن هوى هوت الحياة لأسفل الأدراك. ويكفي أن نقول إن الحضارة الراهنة قائمة على الصناعة المبنية على العلم الصحيح، وإن أكبر حظ من هذه الحضارة للأمم التي للصناع فيها أكبر حظ من التعليم. ومن الصفات الاعتماد على النفس، فباعتماد الصانع على نفسه ينجز أعماله في وقتها ويأتي بها على خير حالاتها، إذ الاعتماد على النفس يستدعي أمورا هامة منها الجد، وهو مظهر أصحاب النفوس الكبيرة والهمم العالية، وميدان العصاميين الذين بلغوا به إلى ذروة المجد والشرف. ومنها قوة العزيمة والثقة بالنفس واحترامها وصونها من التبدل وعدم التواكل. وثمرة الاعتماد على النفس الإتقان والاقتصاد والاستقلال والسرور. ومن صفات الصناع قوة العزيمة، فمتى اعتمد الصانع على نفسه وباشر عمله واعتاد ذلك قويت عزيمته وعلت همته، فما ظهرت له مزيته واتجهت إليه نيته يمضي في تنفيذه توا كالسيف القاطع والبرق اللامع، لا يتردد ولا يتوانى ولا يلوي على شيء آخر، يقلب الأمر على وجوهه، فإذا تحقق صلاحه عمد إلى إنفاذه غير هياب ولا وجل. فإن الهيبة قرنت بالخيبة، والوجل يجر إلى الفشل، وفساد الأمر في التردد، والرأي السديد يحتاج إنفاذه إلى عزيمة من حديد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. ومن صفاتهم الثقة بالنفس، وإذا قويت عزيمة الصانع ولم تنثن عن إتمام ما شرع فيه وسار في عمله مقتحما العقبات متغلبا على العوائق، عظمت نفسه في عينه ووثق بها في عمله، فيشرع ينقب عن وجوه تحسين صنعته، ويبحث عن وسائل ترقيتها، فيحدوه بحثه وتنقيبه إلى الإتقان، ثم إلى الافتنان، ثم الابتكار، فعمله متجدد ورقيه مضطرد. ومن صفات الصانع تدبير الوقت وتنظيم العمل وترتيب الأمور، فالوقت عنصر قوي في نجاح الصانع وفلاحه إذا أحسن استعماله، والأمر بالعكس إذا أساء استخدامه أو أهمل الانتفاع به. فإن الوقت سلاح ذو حدين، إذا أحسن استخدامه عظمت فائدته، وإذا أسيء استعماله طمت غائلته. فمن الضرر الخطير أن يترك بلا تدبير، فالصانع الحازم يقسم أوقاته تقسيما كاملا، ويوزعها على عمله وراحته وأكله ونومه توزيعا عادلا، فلا يوالي العمل حتى يضني جسمه أو يلحقه الكلال، فإن الاستمرار على هذه الحال ضرب من المحال. كذلك لا يملأ وقته باللهو واللعب، فإن الراحة لا تعرف حقيقتها ولا تدرك لذتها إلا بعد تعب العمل، كما لا يعرف العمل من لا يعرف الراحة. ومن صفات الصانع المثابرة، والمثابرة مداومة العمل والدأب فيه بالفعل والفكر. فالمثابرة الفعلية هي الاستمرار في العمل وعدم الانقطاع عنه، والفكرية هي دوام البحث العلمي في كل ما يعود على الحرفة بالتقدم والرقي، كأن يكثر الصانع التجارب في اتجاه وأنحاء صنعته قصد التحسين، أو الوصول إلى وسيلة توفر الوقت أو توفر النفقة أو المجهود، وكأن يدأب العامل ويدمن الاتصال بالنهضة العالمية التي ترتبط بعمله بآصرة وثيقة قوية، ليكون دائم الأهبة لكل تجديد يجد في صنعته. ومن صفات الصانع النصيحة الإخلاص والصدق والأمانة، والنصيحة كلمة تدل على عبارات، وصفة هي في الحقيقة مجموع صفات، إذ تدل على الإخلاص، ومن يبتغي النجاح ليس له عنه مناص، وهو مع قليل من العمل أجدى من الكثير بدونه. وتدل على الصدق الذي هو أساس نجاح الصانع، وتشمل النصيحة أيضا الأمانة في المشورة. وكثيرا ما يستشار الصانع والمحترف في مراتب مصنوعاته، ولعدم إخلاصه في المشورة وقع سيء بعيد الأثر في نفس المستشير، يظهر أثره في البحث عن صانع آخر له صفة الأمانة. وكما تكون الأمانة في المشورة تكون في الأخذ والعطاء، ولا شك أن توقف نجاح المحترف على الأمانة في ذلك أمر لا مرية فيه، فهو متوقف على ذلك توقف الإبصار على الضياء وتوقف الحياة على الهواء. ومن صفات الصانع الإتقان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو حديث حسن. وقد أخبر تعالى في القرآن المجيد أنه يحب المحسنين، ووعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ووعد الكريم لا يتخلف. والإتقان لب العمل وروح مجهود العامل، وإذا انتفى الإتقان وبقي من العمل القشور كان المجهود هباء منثورا. ومن الصفات حسن المعاملة، فمن المعلوم بداهة أن حسن المعاملة يذلل النفوس الجامحة ويقيد العقول الشاردة ويرقق القلوب الغليظة ويغرس المحبة وينيل الرغبة. فقمين بالصانع الحكيم أن يتصف بهذه الصفة السامية فيحسن معاملة حرفائه الأعلين الذين يستورد منهم مواده الغفل، يصدقهم الوعد ولا يماطل في قضاء ما عليه، بل يعجل السداد ويحسن معاملة حرفائه الأدنين الذين يصدر إليهم مصنوعاته، فيقابلهم بالابتسام ويعاملهم بالحلم والأمانة والصدق، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويعامل عماله باللين والرفق والعطف والشفقة والتشديع وبمكافأة المجد ونصيحة المهمل وبإعطائهم من الأجور ما يتناسب مع مجهودهم، وبالإدمال يكون للجميع صديقا حميما وابنا بارا وأبا رحيما. ومن صفات الصانع الاجتزاء باليسير من الربح، فإن أقل الناس إلماما بالحركة التجارية يدرك أن الاكتفاء بالربح القليل أجدى على التجار والصناع من المغالاة في ذلك، خاصة إذا أضيف إلى الاجتزاء باليسير الإتقان، فإن ذلك أدعى إلى استمرار الحركة التجارية والصناعية، والقليل إلى القليل كثير، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فالصانع الذكي والتاجر البعيد النظر لا يدنحان إلى المغالاة في الأثمان طلبا للربح الجزيل والثروة العاجلة، فإن ذلك لا يأتي إلا بعكس المطلوب. ومن صفات الصانع التعاون، ولا يختلف اثنان في أن التعاون يسهل الأعمال ويبلغ أبعد الآمال، بل به ينال ما لا يخطر بالبال. فهذه هي الصفات العامة، أو أغلب الصفات العامة التي تكون الخلق الكامل في المحترفين والصناع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت الأحاديث في الترغيب في الرباط في سبيل الله جل وعلا، وأصل الرباط ما تربط به الخيل، ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. أخرجه البخاري وأخرج مسلم بعضه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تفيه درى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. أخرجه الترمذي والنسائي. وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين بسند صحيح. وعن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، زاد في رواية وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وهو صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا فضل الحراسة في سبيل الله جل وعلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين، وأن ينجي وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحبط تآمر المتآمرين، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.